الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. انظر قوله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله، وليس الظاهر الذي ذهب إليه أهل التعطيل. فإن الظاهر الذي ذهب إليه أهل التعطيل وأهل الحلول وأهل الاتحاد ظاهره الكفر. القول بأن المعية ظاهرها أن الله حال بذاته في المخلوقات، أو المخلوقات حالة في الله عز وجل، أو متحد الله عز وجل بالمخلوقات، أو المخلوقات متحدة بها، هذا ظاهر ماذا؟ كفر. استحال أن يكون ظاهر القرآن والسنة الكفر، لكن قال على الحقيقة اللائقة بالله، أي معنى لما تقدم بيانه من علمه وقدرته وإرادته وسلطانه وقهره وغير ذلك من خصائص ربوبيته. قال الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. الله عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: وهو معكم. إذن لا تناقض بين الآيتين. ولكن ما المراد بعلى العرش استوى؟ على وارتفع سبحانه وتعالى. وما المراد بمعكم؟ معنا بعلمه وسلطانه وبصره واطلاعه، غير ذلك من خصائص ربوبيته. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، أن الإنسان إذا نظر في أدلة الكتاب أو أدلة السنة الصحيحة ورأى بينهما تعارض أو تناقض، عليه أن يتدبر ويتفهم ويتعقل، ثم يعود إلى شروحات كتب أهل العلم، فإن رفع الإشكال وإلا فإنه على مرض وخبال. لقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سواء ما علم معناه أو ما لا يعلم، ما لم يعلم. وما لم يعلم هذا نقول إن كان المراد به الكيفية والحقيقة والمآل فالله عز وجل هو العالم بذلك كله، وإن كان المراد به المعنى فالمعنى قد يشكل على شخص بعينه ولا يشكل على الأمة. والشخص الذي أشكل عليه المعنى عليه أن يسأل وأن يعود إلى من هو أعلم منه حتى يرفع الإشكال. قال: وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. قال: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام بقوله في مسوك ما جمع الله بينهما. قال: وكذا ابن القيم كما في مختصر الصواعد لابن الموصلي. الصواعد المرسلة يا أخوة كتاب عظيم ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وجعله في الرد على المعطلة، ولكن مع ذلك فقد ثلثي أو ثلاثة أرباع الكتاب، فقد ثلاثة أرباع الكتاب، وإنما المطبوع منه الآن حوالي الربع في أربعة مجلدات، أربعة مجلدات مع التحقيق، أو مجلد كبير بدون تحقيق. ومع ذلك يسر الله عز وجل بابن الموصلي هذا واختصر الكتاب اختصارا طيبا نافعا، لم يضف إليه شيء من كلامه، وإنما اختصر كلام ابن القيم فصار كتابا طيبا يستفاد منه في الرد على المعطلة والرد على غيرهم من المبطلين في هذا الباب، لا سيما والإمام ابن القيم قد تطرق إلى الأربعة الطواغيت التي يستدل بها المبتدعة على نصرة مذهبهم ونصرة ضلالهم، وهو طاغوت تقديم العقل على النقل، طاغوت المجاز، طاغوت التأويل، كذلك أن الظاهر غير مراد، أو أن الأدلة ظنية وليست يقينية، أو أن حديث الآحاد لا تفيد العلم. ثم ذكر مجموعة من الأمثلة، ذكر الوجه، صفة الوجه تكلم عليها ورد على المبطلين، صفة الكلام، صفة اليدين، وكذلك ذكر غيرها من صفة المقابلة، وهكذا تكلم في صفات كثيرة، أظن 16 مثالا، ذكر 16 مثالا تكون لما بعدها. وكذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وإذا قلت من المختصر ما تقول قال ابن القيم في مختصر الصواعق، هذا ربما يضحك عليك الباحثين، أو تقول قال الشيخ الإسلام في الفتاوى، لا يصلح، لأن الشيخ الإسلام ما جمع الفتاوى، إنما جمعت الفتاوى في هذا القرن جمع ابن القاسم، فتقول قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وتقول قال البزار كما في كشف الأسقار، لا تقول قال البزار في كشف الأسقار، لا يصلح، لأن كشف الأسقار هو يعتبر زوائد زوائد البزار على الكتب الستة، زوائد البزار جمعون هيثم أو الهيثم، نعم الهيثم، فيقال قال البزار كما في كشف الأسقار، فهمتم يا أخوة؟ هذا المراد بقوله كما في مختصر الصواعق. في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش فهو معكم أينما كنتم الآية. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه ببصره يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعان والله فوق العرش رمى أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء ما علوه سبحانه من باب أولى، فذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، ولا تستلزم الاختلاط ولا المماسة ولا الحلول. قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية، لأنها كتبها، قال في الفتاوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا بيّدت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معنى مجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. فقد رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. يركز على هذه الأوجه، طيبة جدا، ربما لا تجدها مجتمعة في غير هذا المكان. قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق. هذا الوجه لأصحاب العناد، يقول هذا الأمر ممتنع أن يكون معه وليس بالمستحب به وليس بالمختلط به وليس بالمماس له، يقول ممتنع في حق المخلوق أم في حق الخالق؟ يقول ممتنع في حق المخلوق وحق الخالق كذلك، وقال له لا، الله عز وجل فعال لما يريد، ولما أن الله عز وجل ذكر أنه معنا فنثبت أنه معنا على وجه لا يثبت. قال أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية المجلد الثالث من مجموع الفتاوى حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم. فسيأتي الكلام على هذه أسفة عليه السلام. قالت من كسب الناس معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. ركز عندما يقول قسم الناس يشمل هذا التقسيم الأبرار والفجار، وربما يشمل المؤمنين والكفار، لكن إذا قال فقول أهل السنة لا يكون إلا قول واحد. قال القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضى العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه وذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق ما سبق تقريره، وتقرير أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة هي تتضمن ماذا؟ الاطلاع، وتتضمن البصر والسمع والإحاطة بالقهر والسلطان إلى غير ذلك. والمعية الخاصة تتضمن وتدل على النصر والتأييد والحفظ والكلاء. قال القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضى أن يكون معهم في الأرض مع نبي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. بل من زعم أن الله حال في مخلوقاته أو متحد بها أو متحد ببعض مخلوقاته أو حال ببعض مخلوقاته فهو كافر. واعلموا أن ضلال الجهمية من الحلولية والاتحادية في هذا الباب أعظم من ضلال النسطورية واليعقوبية من النصارى، وذلك لأن النسطورية واليعقوبية من النصارى زعموا أن الاتحاد والحلول خاص بعيسى فجعلوا حلول خاص واتحاد خاص، أما هؤلاء جعلوا حلول عام واتحاد عام، فكل شيء في الموجودات عند الاتحادية هو عين الله، كل شيء في الموجودات هو عين الله. وتعلمون ما يلزم من اللوازم الباطلة، يلزم أن العابد والمعبود سواء، وأن الناكح والمنكوح سواء. تعالى الله عن هذه الأقوال التي يقولها الجهمية. وصدق عبد الله بن مسعود إذ يقول أو عبد الله بن مبارك إذ يقول إننا لنذكر أقوال اليهود والنصارى ولا نتحرج من ذلك، معنى كلامه ونتحرج أن نذكر أقوال الجهمية. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضى أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه، اعلم أن تفسير السلف معية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته به سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. لماذا يقول الربوبية ولا يقول الألوهية؟ لأن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال المكلفين، أما توحيد الربوبية هي إفراد الله بأفعاله. وهو هذا تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع رحمه الله. سيتوسع بعد تعالته على الاستفراد والإفادة. الحمد لله.